يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل التعليق على نزهة الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، وقد أخذنا فيما مضى أنواع الضعيف من جهة سقط الرواة من الإسناد، ثم قال رحمة الله عليه: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، أي أن هذا النوع الأول يمكن معرفته بالنظر إلى كتب الرجال من غير أن تكون النظرة من الحذاق الكبار، بل يكتفى بالتواريخ بالنظر في سنة الولادة أو في الطبقة وفي وفاة الشيخ وطبقته. ثم قال رحمة الله عليه: ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، قال أو يكون، يعني السقط يكون واضحا، قال أو يكون خفيا. فذكر الحافظ بن حجر نوعا آخر من السقط ليس بحسب مكان الساقط أو عدم الاتصال، وإنما بالنظر إلى درجة هذا الانقطاع ونوعه، فجعله على قسمين: سقط جلي وسقط خفي. فقال رحمة الله عليه: أو يكون خفيا، أي السقط، قال: فلا يدركه إلا الأئمة والحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. ثم قال: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه. فالأول كما ذكر عبارة عن رواية الراوي عن شيخ لم يدركه، لا عصره ولا حياته، قد ولد مثلا بعد وفاة شيخه أو قريبا من تلك السنة. فقال: فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمعا، يعني أدرك ذاك العصر وعصر ذاك الشيخ لكن لم يرد إلينا أنه اجتمع به ولا التقيا. قال: أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. فتلاحظون أن الحافظ بن حجر جعل هذا القسم من الواضح، قال: فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي، فجعله من الواضح، فجعله من النوع الجلي، فأدخل مع الجلي نوعا من الإرسال، وهو من أدرك الشيخ ولم يجتمع به، وهذا في الحقيقة لا يعرف بالولادات أو بالوفيات والطبقات، فهذا في الحقيقة كان الأليق أن يكون مع السقط الخفي، لأنه لا يطلع عليه إلا الأئمة والحذاق، بأن يكون مثلا في بلدين مختلفين، يعني الراوي والشيخ، ولا يعلم لهما رحلة كل منهما إلى بلد الآخر. وقد سماه يعني هذا النوع لاحقا كما سيأتي الحافظ ابن حجر بالمرسل الخفي، بالمرسل الخفي. ثم قال رحمة الله عليه: ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. قال: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كاذب دعواهم. وقال يعني هنا الحافظ ابن حجر يذكر دعاوى الكذابين، وهم في الحقيقة كثير، حتى قال الأئمة: بيننا وبين الكذابين التاريخ، يعني سيفضحهم التاريخ. فيقول مثلا الكاذب: سمعت فلانا وهو غالبا لا يعرف تواريخ ولادتي ولا وفاة الرواة والشيوخ. فإذا سئل الكذاب عن ولادته ثم أجاب مثلا: علم وعلم الإمام الناقد كذبة، وافتضح مثل محقق أو مثل محقق النزهة برتن الهندي ممن يسميهم يعني الأئمة مدعو التعمير، يعني بعضهم يدعي أنه قد عمر يعني لسنوات عديدة طويلة، فيسمي الأئمة أمثال هؤلاء بمدعي التعمير، فيكون في مثلا في القرن الثالث أو الرابع ويدعي صحبته لأنس رضي الله عنه مثلا أو غيره، أو مثل هذا رتن في القرن السادس قد ادعى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله كثير ممن كانت أو كان همه علو الإسناد وكثرة الشيوخ. وللحافظ الذهبي رحمة الله عليه رسالة سماها كثر وشن رتن، وقد جعل يعني بعض الأئمة هذه القصة قصة رتن من المشكوك فيها يعني المردودة، وإنما هي من قالوا إنما هي من اختلاق الرواة. ثم كما تلاحظون قسم وجعل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هذا السقط الخفي على قسمين، فذكر قال: الأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، ثم ذكر القسم الثاني من السقط الخفي، من السقط الخفي. وقبل يعني ذكر يعني شروط المرسل يجدر التنبيه إلى أن الأئمة يطلقون عبارة موصول أو متصل أو مؤتصل على ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو كان موقوفا على الصحابي دون ما كان متصلا إلى التابعي. يعني ما كان متصلا إلى التابعي لا يسمونه موصولا إلا مقيدا، فيقولون مثلا متصل إلى سعيد بن المسيب أو الزهري، وسواء كان معللا أو ظاهره الاتصال حتى تتبع طرقه، فلربما نجد به انقطاعا أو علة. ويعني هذا المرسل قد جعل له ولائمة، جعلوا له شروطا، فلأجل يعني الاحتجاج به، فهناك من الشروط التي تخص الرواية المرسلة وشروط أخرى تخص العواضد، يعني ما يعضد به هذا المرسل حتى يحتج به. وهذه الشروط قد ذكرها الإمام الشافعي في رسالته وتبعه عليها الأئمة. فمن الشروط التي تخص المرسل التابعي حتى يقبل إرساله، أولا ذكروا صحة الإسناد إلى المرسل أي إلى التابعي. ثاني الشروط أن لا يعرف للمرسل التابعي رواية عن مجروح أو عن مجهول، بحيث لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين، بل كل شيوخ هذا المرسل من الثقات المقبولين. ثالث الشروط في المرسل حتى يقبل إرساله أن يكون المرسل ثقة في نفسه، لا يخالف الحفاظ في مروياتهم، وإلا لم يقبل مرسله، أي إذا كان يغلب عليه مخالفة الحفاظ والأئمة فهذا في الحقيقة يجعلنا نشك في مرسله. أما إذا كان من عادته موافقة والثقات والأئمة فهذا يرجح الثقة به ويرجح صحة مرسله. رابع الشروط التي لا بد أن تتوفر في المرسل وأن يكون من كبار التابعين لا ممن هم دون الكبار من التابعين، وقد أكد الإمام الشافعي على هذا الشرط في رسالته، لأن من كان دون الكبار من التابعين في الغالب لا ينتقون الشيوخ. ثم قد دلت يعني الأدلة الواضحة بالتتبع أن مراسيل من كان دون كبار التابعين ضعيفة، وثم الاحتمال الآخر هو أن يكون يعني وهذا موجود أننا وجدنا أو وجد الأئمة أن من كان من غير كبار التابعين قد يسمع عن غير الصحابي، بل قد وجد أن بعضهم يروي عن عدد من التابعين قبله، عن عدد من التابعين قبله، فلهذا جعل الأئمة هذه الشروط التي إن توفرت في التابعي الكبير هذا مما يجعلنا نثق بمرسله، على أن نذكر أيضا من الشروط التي تخص العوابط للمرسل، العوابط للمرسل، لأن المرسل إذا وجدنا ما يعبده فحينئذ نحتج به، فشروط العواضد للمراسيل نذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.